بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد للأشج كلاهما عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعاً، وفي رواية زهير أكلاً حثيثاً. قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت جبلة ابن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول
يومئذ جهد، بفتح الجهد يعني الجوع.
وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: باب استحباب تواضع الآكل، يعني تواضع الآكل في جلوسه، ومن تواضعه أيضا عدم الشرح في الأكل، فيأكل بسكينة ويأكل مما يليه ويسمي الله، وهذه السكينة ضمن التواضع وضمن الأدب الشرعي في الطعام، سواء كان الطعام قليلا أو كثيرا، مشفوها أو غير مشفوه، فإن من الأدب فيه أن يكون الأكل بغير شرح، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد يدخل التواضع في حالة الأكل، وفي أمور كثيرة، حتى بوبوا على التواضع في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقة وكانت زاملته، ما كان له راحلة للمتاع وراحلة للركوب، وأن نبي الله حج على ناحلة خطامها من خلبة نبي الله موسى، وأن أهل اليمن أيضا حجوا، وذكروا في من تواضع حجهم أنهم على أحلاس أو شيء من ذلك، ولا تجد لفظة التواضع إلا محمودة في سائر الشؤون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع، وهذا أمر عام، وأبان أن من تواضع رفع، وأن التواضع من أسباب أن لا يحصل فخر وبغي، فإذا لم يحصل تواضع حصل الفخر والبغي، حتى لا يفخر أحد ولا أحد ولا يبغي أحد ولا أحد. ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد إلا رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو نفسه من التواضع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بالتواضع في عديد من الأمور بسائر شؤونه، يحلب شاته، يخصف نعله، يكون في حاجة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج يصلي، والأمة من إمائه تأخذ بيده الجارية وينظر ما حاجتها. الآن أمتك لو كان لأحدكم عبد أو أمة ربما يلتفت إليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث معه أنس رضي الله عنه 10 سنين يخدمه، ما قال له أف قط ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت، ولا شيء فعله لما فعلت. تواضع وعدم مبالاة بالدنيا. وأحدنا ربما يعاتب ولده ويعاتب مثلا من يلي أمره على شيء يسير، فعلت كذا ولما تفعل كذا وألا فعلت، في اليوم أعداد المرات. وبهذا نحتاج إلى مزيد من التواضع اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله: واخفض جناحك للمؤمنين، في الآية الأخرى: لمن اتبعك من المؤمنين، وبالأخص للوالدين: اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد ما يعرف أنك يعني ما هو في مصلحة، يقصد حتى وإن عرف لكن يعرف أنك ولده، يريد منك البر على أي حال، فإن حصل ترفع عليه وتجافي، وحصل كذلك أيضا عدم مبالاة به، دخل العقوق، لا يدخل الجنة عاق. حديث من هذا؟ ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر، حديث أبي الدرداء معرض لعذاب الله عاق والديه. اجعل ولنجعل بين أعيننا أن التواضع رفع عز، وأن المذمة والمثلبة والذي يشينك هو ضد ذلك، ولا يضعك التواضع في مذلة أبدا، لا سيما أن تسلك فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الأكل في غيره، وهو والله يحتاج إلى أن يبين مفهومه الصحيح وتذكر أدلته الصريحة والمرادفة، أدلة التواضع الصريحة الواضحة والمرادفة لها، وما كان من بابها لاحتياج الناس إليهم. فقد فات كثير من الناس خير كثير بعدم التواضع. وانظر إلى مشركي قريش، ما طابت أنفسهم أن يجلسوا مع صهيب وبلال وفلان وفلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أطرد هؤلاء لا يجترئوا علينا، أن وجود هؤلاء ما سنأتي. فنزل القرآن: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أبى الله أن يطردوا لأنهم هم أنصار الرسل أصلا كما في حديث هرقل، وهم مادة النصر ومادة الرزق، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا من أخرج هذا الحديث أو حديث من هذا؟ أحسنت، يعني حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح وحديث أبي الدرداء في صحيح المسند. أصل هذا أصل، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. من يجلس في مثل هذه المجالس المتكبرين؟ والله ما يجلس ويأخذ دفتره وقلمه ويلتمس الفائدة إلا ذو التواضع، والذي يريد أن ينال العلم. أما المستكبر ما ينال العلم، مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيحين حديث أبي واقد رضي الله عنه أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فأما أحدهم وجد فرجة فجلس، وأما الآخر استحيا وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. لما قضى حديثه قال: ألا أنبئكم النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: أما أحد فأوى إلى الله فأواه الله، حب العلم وحوى وجلس مع الناس، والآخر استحيا استحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. وذكر الله المستكبرين، قال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من الأسد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا، واحد كل واحد من كبره يريد أن ينزل عليه الصحف بمفرده إليه من الله عز وجل إلى فلان. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره الآيات. فلكبرهم وعدم تواضعهم أبان الله أن كل واحد يحتاج ينزل له وحي بمفرده، صحف من الشرع إليه خاصة به حتى يؤمن. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما سنؤمن بهذا كله، ولكن نريد أن تنزل علينا كتابا من الله، تطلع تصعد إلى رب العالمين ترقى وتنزل علينا، يقول هذا من الله، حتى تنزل علينا كتابا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ويا إخوان، عدم التواضع هلكت به أمم، جهلت به أمم. الجهل مصدره عدم التواضع، ولو تواضع الإنسان وطلب العلم عند أهله واستكان لذلك لوجده بفضل الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنه تحصل على العلم بهذه الصفة بعد توفيق الله ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يذهب يجلس عند باب الصحابي والريح يسفعه، الريح والغبار يسفع ابن عباس وهو جالس، حتى يخرج ذلك الصحابي: عمر بن الخطاب، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، فلان من أكابر الصحابة، أخذ عنهم كثير، ما معه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا جملة يسيرة نحو 20 حديثا، لأنه غلام، مات النبي صلى الله عليه وسلم وغلام، والباقي كلها أخذها بهذا التواضع. فيخرج الصحابي: يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا أجبناك، أخبر أنهم أن العلم يؤتى، أن هذا شأن الذي يريد أخذ العلم، ويأخذ منه ما يسر الله من العلم في طريقه في إلى المسجد وإلى الصلاة، ويأخذ من هذا ويلقط من هذا ومن هذا من تلك العلوم. وإذا بابن عباس بعد توفيق الله عز وجل حبر، وإذا بابن عباس بتوفيق الله عز وجل بحر، شيخه ابن مسعود يصفه بأنه ترجمان القرآن، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأخذ القرآن عن ابن مسعود، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن ابن مسعود أيضا، ومكث بعد ابن مسعود أكثر من 30 سنة. قال شيخ الإسلام قدم التفسير: فما ظنك بما استفاده بعد موت ابن مسعود؟ وقد أثنى عليه ابن مسعود أنه ترجمان القرآن في تلك في ذلك الزمان في حياته، نعمة ترجمان القرآن، وأثنى عليه أنه كان يقرأ القرآن يفسره حتى لو سمعته الترك أو قال البربر لأسلموا. تلك الصفة، ذلك الوصف الحديث لفهمه في القرآن، عنايته في القرآن، أخذه في القرآن، اجتهاده فيه. هذا شأن العلم. الإمام أحمد رحل إلى عبد الرزاق، جماعة من المحدثين وأكابرهم، أحمد ويحيى وجماعة من جبال العلم، والماء ما كان موجود، ويذهبون يحمي يجهب ويذهبون يعبون القرب، يحمل القرب يذهب يعب الماء لوضوئه وشربه، ويحمل على كتفه ما حتى حمار يركبه، أحدهم ما عنده حمار يركبه يحمل عليه القرب، ويحمل ذلك ويأتي يتوضأ منه يشرب منه يتوضأ منه، ويأخذ الحديث من عبد الرزاق. وانظر ترجمة الإمام أحمد، هل نقصه ذلك التواضع وذلك الرحلة للعلم؟ وهل يعني ماذا؟ إلا أن مثل هذا هو سبيل العلم، هذه إلماحة تشير إلى ما عداها من أهمية تواضع المسلم. انظر، إذا لم تتواضع مع أهلك ربما حصل الفراق، ترفق بها وترحمها، وهي إن لم تتواضع معك ربما حصل الفراق، والسبب كله أنت أمير وأنا أمير، ما فيش تواضع، فهي تريد أن ينفذ ما في رأسها وهي بنت فلان، وهو يريد بالدقة ما يلاحظ حديث ما خلقت من ضلع، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإلا كسرتها وطلقتها وكسرها طلاقها، وما يحصل صبر، فبهذا يحصل الفراق. انظر، إن لم يحصل التواضع بين الراعي والرعية، كل يعرف قدره ويعرف، فالراعي إذا لم يتواضع مع الأدلة ربما ظلم وبطش حتى يبغضه القاصي والداني، واستغل ذلك تلك السلطة لمقصده والدنيوي من الأفاعيل، والتاريخ شاهد. والمرعي إذا لم يتواضع مع الأدلة ويعرف قدر نفسه بما وما أراد الله عز وجل منه ربما خرج واستغل الفرصة وهيج وهاج وماج وظلم حتى يجني على نفسه وعلى غيره. إذا رأيت الكلام في التواضع علم أنه داخل في شؤون الشريعة، حتى في صلاة الإنسان لو صلى بغير تواضع وسكينة ما معه خشوع، صلى بهنجمة وعدم سكينة وعدم خشوع وعدم تدبر، خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لن تصلي. وكل الصلاة ملاحظة للتواضع وللسكينة، واسجد حتى تطمئن ساجدة، واركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تعتدل قائمة، كلها تواضع وسكينة، هدوء بال، طمأنينة. فهذا جانب يسري على سائر شؤون الإنسان في دينه ودنياه وأخلاقه ومعاملته وبيعه وشرائه وعشرته، كل ذلك، وبالأخص طلب العلم. طلب العلم، لو كان الطالب ما يريد أن يتواضع يقول الناس، انظروا الناس أسسوا مستقبلا، وهذا عنده شبح، وهذا عنده آخر مديل، وهذا قد بنى كذا كذا دور، وهذا قد حصل كذا، قد عنده شركة وعنده أخي تواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا تفخر، مثلا تريد أن تباهي لك وناس أصحاب دنيا شغل وضاعوا، ربما أحد ما يستطيع أحسن يصلي تجري تجمعها كلها، ولا تمدن عينيك لا متعنا بها أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تواضع وانظر إلى من هو دونك، إن كنت في عافية غيرك مريض، إن كان عندك ذكاء غيرك ربما ما أعطاه الله هذا الذكاء ما يستطيع يفعل شيء، إن عندك زوجة غيرك ما عنده زوجة، عندك ولد غيرك ما عنده، عندك شيء تسكنه يسترك من الحر والقر غيرك ما عنده، ربما ما وجد ذلك، يمكث عمره كله رأسه يستأجر ما عنده بيت يسكنه، أنت يسر له إيجار. وجملة من هذا، إذا نظرت إلى من هو دونك في الدنيا ارتحت، الدنيا وفي المأكل والمشرب ارتحت بهدات، ما كان عندك الرضا، وأنك شاكر لله ومستريح باله، ربما تجد من الراحة النفسية ما لا يجده بسبب التواضع. وهو إن لم يتواضع أيضا ويرضى بما قسم الله له، والله يبقى معذب. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وهل من مزيد؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو كان له وادي من ذهب أحب أن يكون له واديان، لأنه ما جاءه التواضع أن هذا كافي، يكفي هذا، وأيضا زائد على حاجتي آكل منها وأتصدق وأنفق وهذا كفاية، لا، ما زال هات. ويأتيه الشيطان بعدم التواضع والسكينة وما زال هات، هل هذا المزيد؟ كما قال: كره لكم قيل وقال كثر ضاعت المال، وحرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات، ومعنى منعا الذي عنده ماسك عليه، لا حقوق العباد يخرج منها شيء، حتى حقوق الله من زكاة ماشي منعا وهات من حلال لحرام هات. فماذا عساه أن يكون مثل هذا الحال من عذاب عليه؟ نسأل الله العافية. إن لاحظت جانب التواضع دخل في هذا. الحاصل هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلوا الضحى جلسوا يذكر الله حتى تطلع الشمس، تلك السكينة والذكر لله عز وجل. فأتي بقصعة من ثريد يقال لها الغراء، يحملها أربعة، يعني قصعة واسعة، الصحابة أهل الصفة وكذا، فوضعت، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. قال واحد من الأعراب: ما هذه الجلسة؟ قال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني أنا عبد لله. في طريقه إلى مكة ما كان أحد يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حات الهجرة المدينة ما كان أحد يعرف أنه رسول الله، يتواضع. من هذا معك؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل. أبو بكر يقول للناس: هذا رجل يهديني السبيل. نظير هذا أيضا هذا الحديث العظيم، أنا اسمع يقول: رأيت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال الحافظ قال النووي رحمه: مقعيا أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه محتفزا، جالس تلك الجلسة يأكل تمرا. وقوله في الحديث يأكل أكلا ذريعا أي يأكل لا بشره، فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بالشرف، ولكن يأكله أكل المحتاج إليه الجائع، أكل المحتاج إليه الجائع الذي قد اشتد جوعه له لمثل ذلك، وكان استعجاله لاستفازة لشغل آخر فأسرع في الأكل ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل. وهو دليل أيضا على أن الجلوس على الطعام، الجلوس الكثير الذي يرشد إليه هؤلاء، يقول لك أنت لازم تأكل في ساعة، ما تأكل يعني مثلا في كذا كذا دقيقة، وأنا فارغ أبقى أمجمج ساعة ساعة وهو يأكل يأكل ساعة ولا ساعة لا رب تأكل ساعة والله هكذا نصحونا. قلت أولى فرغ. لماذا؟ يقولون الأكل الصحي تأكل قليل وتمضى كثير وتأكل قليل وتمضى كثير ومن هذا وتلقط من هذا وتلقط. ولهذا يجلس على الطعام ساعة ويجلس في البراز قال ذلك معه جريدة ولا معه جوال جالس على المرحاض ويتواصل ضيعون. لكن الشاهد من ذلك أنه ما في داعي إلى هذا التطويل. يأكل حاجته بما لا شره يأكل حاجته بما لا شرها هو ينصرف لما هو أهم. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل وذهب لحاجته. من فوائد هذا الحديث ما ذكره النووي رحمه الله بقوله فجعل النبي يقسمه أي يفرقه على من يراه أهلا لذلك. وهذا التمر كان رسول الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع بتفريقه فلهذا كان يأكل منه يعني يأكل منه. أتي بتمر أي له خاص فجعل النبي يقسمه وهو محتفظ ويأكل منه أكلا ذريعا. أن الآكل يأكل ويعطي ويدعو من حوله معه. والطريقة عند بعض الذين ما تعلموا مثل هذه الأدلة ربما ما عندهم هذا فما ما يدعو من بجانبه أو يعطي من بجانبه فيأكل والجائع بجانبه لا يدعوه لأنهم ما تعلموا هذا. وهذا يأكل بجانب هذا ولا يدعوه وهذا يأكل بجانبه الذين خاصة في كثير من ما تعلموا مثل هذه الأدلة وكذا يا هذا شأنهم. أما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل ويدعو ألا تصيب معنا هو الصحابة أيضا سائر الصحابة إذا كان موجود إنسان يدعوه ألا تصيب معنا أصب من طعامنا. ولاحظ هذه الأدلة وهذه الألفاظ في عديد من الأحاديث أنه من بجانبه دعاه أصب معنا كما تقول أنت تفضل اجلس معنا كل معنا طعام الاثنين يكفي الثلاثة إلى آخره. هذا الحديث أيضا نبه النووي رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل متكئا لا آكل متكئا أخرجه البخاري. أما النهي نهى عن أن يأكل متكئا فلم يثبت لكن من فعله هذا هديه أنه يأكل على كيفيات إما جثاء على ركبتيه وإما كان مستوفزا. وحتى أيضا لو جلس على لو افترش اليسرى ونصب اليمنى لا مانع من ذلك لأنه نوع مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فافترش بعضا ونصب بعضا فيشمله أنه افترش على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس متربعا ويشمله أنه جلس مستوفزا. فهذا الفعل كونه ينصب اليمنى ويفترش الأخرى لا ينكر لدخوله تحت هذا الأصل أنه كان مستوفزا والاستوفاء والاستفاد وكونه مستوفزا معنى نصب الساقين كما فسره النووي ناصبا ساقين فهو نصب واحدا والأمر واسع في هذا. وليس من التربع على القول الصحيح أن يجلس على إليتيه متربعا يعني ليس من الاتكاء أن يجلس متربعا إنما الاتكاء كما فسره غير واحد المعنى الصحيح أن يميل على أحد جانبيه ويأكل سواء مال على راحته اليسرى أو على راحته اليمنى أو على منعطف يده هو ويتكئ فيأكل متكئا. قالوا هذا ضرر يأكل متكئا وحتى ضرر في سير الطعام وأمثال ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التربع فالصحيح أنه ليس اتكاء ولا ينهى عنه لا ينهى عنه. بعضهم يقول هذا أكل الملوك وأكل الشريهين ومن يأكل كثيرا أصل الإباحة. هنا نقل تفسير الخطابي فقط والصواب تفسير غيره أن الاتكاء الميل على أحد الجانبين. مناسبة هذه الأحاديث في كتاب الطعام ظاهرة أدب الطعام أدب الجلوس أدب الأكل أدب كذلك يعني ماذا القسمة والدعوة لمن كان قريبا منك ومن كان يراك للطعام. أما الحديث الذي يليه فالفوائد فيها أكثر، هو مما يستدلون به على تحريم الظلم. القران استدل به على تحريم الظلم وملازمة العدل مع الجليس وأدب الاستئذان إلى أن يستأذن الرجل أخاه، وأنه إذا وأدب الشراكة في الطعام وفي الأشياء، أنه إذا اشترك مع أخيه في طعام في بيع في شراء يلازم الأدب في ذلك ويتألم أحكام ذلك. فهذا في حق الشركاء، طعام مشترك فيه الجميع كل له فيه حق، ما استأذن من أحدهم ولا عرف ولا كان كلهم على هذا الحال كلهم يقرن، وإنما هو يقرن ويترك الآخرين. ربما هذا يأكل الطعام يأكله ولم يبقى الآخرين شيء لهم فيه حق، هذا ظلم. وصار هذا النهي للتحريم ما هو لمجرد الكراهة، إذا كان ظلما فقول الظاهرية في مثل هذا أصح. الظلم ظلمات، تأكل طعامك وطعامه ويقوم جائع وله فيه حق. انظر كلام النووي رحمه، قال هذا نهي متفق عليه، أي منهي عن هذا حتى يستأذنهم، فإذا أذنوا إذا قالوا كر براحتك معنا طابت أنفسهم، سواء أكلوا معك أو ما أكلوا قد سمحوا لك تأكل. لا يحل المال من الإنس إلا بطيبة النفس منهم، فإذا أذنوا فلا بأس. وذكر الكراهة والتحريم، وذكر أن أهل الظاهر، فنقل القاضي عن أهل الظاهر التحريم عن غيرهم أنه الكراهة والأدب. قالوا الصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم، إما أنهم اشتروه سواء أو وهب لهم سواء، كلهم فيه حق، كل له فيه حق. فالقران حرام إلا برضاهم، وتعليل ذلك أنه يأكل مال غيره بغير حق، يأكل مال الغير. كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا أكل مال غيره بغير حق، غير إذنه، غير سماحته، غير أن استأذنه. القران حرام إلا برضاهم، يحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أنهم زملاء، وعادتهم أنهم إذا جمعوا على الطعام طعام مشترك بينهم كل يأكل، ويسمحون لمن أراد أن يأكل كثيرا أو قليلا. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس على الأعمى حرج ولا على حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم إلى آخر. قالوا لأن الأعمى، هذا في حق الشركاء في الطعام، الأعمى مثلا يبقى هكذا يمزمد، وربما ذاك البصير يأخذ الطعام وهذا ما يصل إلا إلى بعض الأطراف أو بعض ربما ما لا يستساق أو شيء من ذلك، فلا يدري لو قد كمل. لكن إذا كانوا شراكة وطابت النفس لذلك ليس هناك مانع أن تأكلوا جميعا على هذا الحال بالاستئذان، هذا تفسير الآية، استئذان أو بطيبة نفس معلوم فيما بينهم، أو تأكلوا أشتاتا إذا حصل ريبة من ذلك أو خشية أن يظلم الأعمى أو يظلم هذا المسكين أو الذي لا قدرة له. ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم، بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام. ما العلة؟ من سيجيب؟ أنت الآن تأكل، أنت وأخوك الآن من مائدة واحدة، ربما يكون هذا الطعام عليك حرام، فما العلة؟ الظلم، لأنه استأثر بشيء من مال أخيه بغير إذنه، من قسط أخيه وحق أخيه بغير إذنه. ولكن مع عدم الشره مع التواضع وأكلوا جميعا، قد يجعل الله البركة ويأكلون جميعا. وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم، غيرهم وأذنا، من أراد يأكل يأكل يغرف ما شاء، جاز أن يأكل ويقارن كما يقرن ما أراد، لأن الطعام ما هو مشترك. أو لأحدهم، أو قال لنفسه إن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم، اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران، ملكه وقد ضيفهم، إلا إن كان الطعام مثلا مثل فدية، مثل فدية ففدية من صدقة أو صيام أو نسك، هذه الفدية ما يأكل منها شيء، هي للمساكين، إطعام 6 مساكين، هو حتى ما يأكل ما يصيب منها، أو إطعام 10 مساكين لا يكفي إلا هم، لو جلس معهم لما أكل كفاهم ذلك، فيتركه لهم، أو مما يسمونه مثل تلك الفديات التي هي يعني بديل عن عوض عن تقصير في الحج، حصل تقصير في الحج، فهذه تكون للمساكين غالبا، يسمونها دم جبران. ثم إن كان الطعام في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن ليساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم. طيب لو كان أتوا بصحن من التمر، لو أكل منه من أكل لبقي، قل له أقرن 2 و3 حتى، ما أردت أقرن أقرن، لأن الناس سيأكلون ما هم وسيزيد. إنما القران فيما إذا كان للمشترك بين الجميع، وأيضا لو أقرن لبقي أولئك جياع ولظلمهم واستغل أموالهم بغير حق. هذه التفاصيل مهمة، تعلم أدبها مهم، تفاصيل في مثل هذا التي ذكرها النووي على الحديث تأدب بها. لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشرة، هذا الذي أشرنا إليه آنفا، إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر، وهذا ليس بشرة، يأكل حاجته بغير شرة. وقال الخطابي إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. وهذا تقدم، إذا كان شيئا واسعا للجميع وهو زائد عن حاجة الجميع وسيأكلون ويزيد، الأمر واسع، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن اعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو ثبت السبب كان كيف وهو غير ثابت، يعني التأدب على كل حال وأخذ الأحاديث والأدلة هو الأولى، فقد أصاب الناس جهد يعني قلة وحاجة ومشقة. قول أصاب الناس جهد، الجهد هو القلة والحاجة والمشقة، وبه جهد من الجوع، أي جوع أجهده أتعبه، إن هذا السفر جهد وثقل، أي تعب وثقل، مثال ذلك مادة جهد معروف. ما بقي لهذا الحديث حديث جبلة، إن بقي له تتم إلى حينها، لأن الوقت ذهب أكثر. وإلى هنا بارك الله فيكم.